رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا رسالة، وفي هذه الحلقة أتوجه برسالة إلى كل ليبي وإلى كل مسلم. في إطار هذه الحلقات المتتابعة من بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يعرف المسلم حقه عليه وعلى كل من آمن به نبيا ورسولا وصدقه فيما جاء به مبلغا عن ربه، مبلغا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته عليه الصلاة والسلام، بل يحسن صحبتها والدخول في جماعتها والانضواء تحت رايتها، راية الإسلام الخفاقة التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعمل توحيد صفوفها وإعانتها على إقامة شريعة ربها وعصمة دمائها ووقوفها صفا واحدا ضد أعدائها. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع أن الحديث عن حقوق أمة الإسلام قد تقدم في حلقة سابقة، إلا أننا في حلقة اليوم نتوجه برسالتنا لأداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نحو أمته التي قال الله فيها في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها، عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن. رواه أبو داود، وروى ابن ماجة من حديث أنس بسند ضعيف: فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من أهل كتاب فقيل هذا فداؤك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فقول هذا فداؤك من النار، كما خرجه زين الدين العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء. إن الأنبياء في عرصات القيامة كما جاء في حديث الشفاعة العظمى يسألون ربهم النجاة لأنفسهم: نفسي نفسي ربي لا أسألك غيرها. ونبي صلى الله عليه وسلم يسأل النجاة لأمته: أمتي أمتي، وهي الأمة التي كان بذرتها الصالحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمان لهم، وهو بفضل الله تعالى أمان لسائر المسلمين. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنا أمنة لأصحابي، ورقمه في صحيحه 2531. إن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكلأها عناية الله، فهي محفوظة بحفظ كتاب الله تعالى الذي تعهد الله جل وعلا بحفظه، مع ما يكيد لها أعداؤها من الدسائس والمؤامرات لتمزيقها وهدم بنائها والقضاء عليها. عملوا ذلك سنين طويلة في عهد الاستعمار، استعمروا البلاد العربية والإسلامية، ونشروا جيوشهم في مشارق الأرض ومغاربها للقضاء على الإسلام، وكادوا للمسلمين بكل صور قصفهم بالطائرات وبمدافع البوارج الحربية وبالسلاح الخفيف والثقيل وبالشنق والقتل في المجاعات وفي المحابس. حبسوا وعانوا الفقر والجوع والمرض والأوهام والمرض والهوام في الجزر وفي الصحراء وفي كل مكان أذاق فيه المسلمين الويل، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد في كل موطن، وأن يجودوا عن أرض الإسلام وعن أمتهم، وأن يؤدوا حق نبيهم صلى الله عليه وسلم في رعاية هذه الأمة والدين. فتحررت بلاد المسلمين واستقلت واحدة تلو الأخرى بفضل الله. إن ذكر استقلال بلادنا عام 1951 بعد جهاد مرير لطرد الاستعمار واجتماع الكلمة على سبيل الأسرة السنوسية المباركة كان فرصة للتدبر اليوم. ولي الإمارة ملك الرشيد، وغدت بلادنا نعم الوليد، فأنشأ جامعة السيد محمد ابن علي السنوسي الإسلامية. هكذا السيد بكل تواضع وليس مرقبا بالإمام ولا بغير ذلك من الألقاب التي يجريها على أنفسهم طواغيت العرب والمسلمين في هذا الزمان، ووحد البلاد. كانت ولايات متفرقة فجمعها وأصلح شأنها وحدها تحت راية واحدة، وعمل على نشر الخير في ربوعها جميعها، وضع لها دستورا برعاية العلماء والمصلحين، وفي مقدمته مفتي البلاد العلامة بالأسعاد العالم. عرف لأهل العلم دورهم ومنزلتهم وشأنهم العظيم في إقامة الدول والحفاظ على كياناتها والنهوض بها، فقدمهم في المجالس ورفع من شأنهم وجعلهم ألسنة ناطقة بالخير في ربوع البلاد لتجتمع كلمة المسلمين وتتوحد صفوفهم ويبتعدوا بأنفسهم عن الخلافات، بل وأخذ ينهض بالعمران والخدمات، خدمات الصحية وغيرها من خلال مشروع إدريس للإسكان، وهكذا بكل تواضع نهض بالتعليم بإنشاء الجامعة الليبية بعد الجامعة الإسلامية. وكانت الجامعة الليبية كليات متفرقة في طرابلس وبعضها الآخر في بنغازي. في طرابلس الكليات العلمية التطبيقية، العلوم والهندسة والمعلمين، وفي بنغازي العلوم الإنسانية الأدبية، الآداب والتربية والحقوق والتجارة. فأنشأ الجامعة الليبية وأقام مبانيها الجديدة في مدينة بنغازي، وظلت سنين وسنين وهي تخرج الدفعات ويتوالى منها الخريجون لخدمة بلادهم. وها نحن اليوم نراها تخرب وتحرق مكتباتها ومخطوطاتها التي كانت تفخر بها ليبيا طوال عشرات السنين، كما فعل ذلك بكتب مكتبة الجامعة الإسلامية، حيث نهبت وسرقت وحيلت على أشبه ما يكون معتقلات للكتب، كما تعتقل الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشجع رحمه الله الرأسمالية الوطنية على النهوض بالحياة العلمية والصحية والتجارية والزراعية والمواصلات، فارتبطت المدن وانتشرت التجارة وجرى الخير في ربوع البلاد وتحسنت أوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأمد الله البلاد بالثروة النفطية فتحسنت مرتبات الموظفين وكانت في رقي مستمر، واستتبع ذلك تحسن الأحوال بصورة عامة. هكذا عمل العهد السنوسي للرقي بالأمة وأداء حقوقها والرفع من شأنها، محافظة على حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته في العناية بها وعدم تضييعها. ولكن كابوس عام 1969 خرب وأفسد بالتأميم والغصب والتعامل الربوي، فألغى دور المصرف العقاري الذي ظل يساعد الناس على النشاط العمراني، وغصب البيوت واستحل أرزاق الناس ليتصارع ابناء المجتمع وينعم هو وزبانيته بثروة البلاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مستشفيات وحطمها كانت قائمة في ربوع المدن تعمر بالأطباء المتخصصين من سائر الدنيا، فأممها ولم يكفي ذلك وأطلق عليها الأسماء الموهومة التي تخصه، وحينما سمع بأحدها يذكر باسمها القديم أصر على تخريبه وتعطيله وإفساد حاله، وهو لا يزال يشهد على ذلك بتجريده من كل ما يحميه من الرطوبة والمناخ على طريق البحر، حيث يواجه الرياح الباردة والأمطار والصقيع ليتآكل ويتفتت، مثل ما افتك قصر الضيافة وأراد تحويله إلى موضع لا وزن له، يدعي الدعوة إلى الإسلام وهو يحاربه، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وجعل يوم وفاته عليه الصلاة والسلام تاريخا بديلا عن تاريخ الهجرة النبوية. أراد أن يقطع صلة الليبيين بهجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبرسالته، فقطع الله دابره وأبطل صنيعه وأنقذ الأمة وحفظ حقوق نبيها صلى الله عليه وسلم برعايتها ونجدتها. لقد حاول أن يضيع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بكل ما أوتي من وسائل ومن أعوان، فتعالم وتعالم حتى ادعى إتيانه بالبديل عن كتاب الله سبحانه وتعالى بكتيب كله أباطيل وأغاليط ليمزق المسلمين، وأنفق مال الأمة عليه نحو ربع قرن في مؤتمرات وندوات ومقررات وشروح وترجمات إلى لغات كثيرة، بل بكتابته على الرخام ودفنه في الصحراء لعل جيلا من الأجيال كما يتوهم يعثر عليه فيعمل به ويحقق مراده. ولم يشفي غليله إغلاق الجامعة الإسلامية، فنبش قبر العلامة السنوسي وجرع السفهاء على العلماء، وعلى مؤلفات المسلمين بإحراقها في الميادين ونعتها بالكتب الصفراء وإحراق المكتبات العامرة بالمؤلفات الإسلامية في المدن الليبية، حينما اخترق ما يسميه النقاط الخمس ليخرب البلاد ويقضي على الأمة وعلى دينها ويصبها في قالب جديد كله شر والعياذ بالله. شتان بين عهد الاستقلال الميمون الذي بدأ بتقديم العلماء ومشاورتهم وقبول نصيحتهم وتوجيههم لملك ورجل صالح وعالم بأحكام شرع الله وولي عهد له، تخرج في أعرق المدارس الإسلامية. شتان بين ذاك العهد المبارك وعهد اغتصبت فيه الحكم جماعة فاسدة بقيادة معتوه، استغل الشباب الغر وادعى تحرير الأمة فأرداها في الهاوية ومزقها كل ممزق، فكان سببا في ضياع فلسطين وما يعانيه المسلمون اليوم، هو بسبب إجرامه وإجرام أمثاله وإجرام تلاميذه وحواريه الفاسدين المفسدين لتضيع ليبيا، حفظها الله وحفظ شعبها وأمة الإسلام. فاسأل نفسك أيها المسلم، ما وجهتك وما الصف الذي تختاره؟ أتختار صف الأمة المرصوص المستنير بآراء العلماء ونصحهم وإرشادهم ووعظهم، هذا الوعظ الشرعي الذي يسلكون سبيله هو وعظ الله الذي نسبه إلى ذاته العلية، كما قال جل من قائل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فها نحن رأينا العهدين المتفاوتين بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا كما يقولون، ونتيجة العهد الأخير منهما وما أدى إليه من تمزيق البلاد وظهور الطغاة المجرمين بأموال الليبيين يحاربونهم ويفسدون وطنهم ويحرمونهم من لذة العيش الهني القائم على شرع الله وحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بلغت بهم الجرأة أن يذبحوا الناس في بيوتهم وفي طرقهم وفي أعمالهم وعلى أبواب المساجد، بل إنهم يزجون بالجهلة المغفلين لقتل الضعفاء البراء وإقامة الفتن في كل موضع من مواضع البلاد ومدنها وقراها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين بالمرصاد، وقاية لأمة نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه في أعلى عليين، مقامه محمود ولواؤه مرفوع وشأنه عظيم. فكن أيها المواطن الليبي مسلما محافظا على أمتك، مراعيا حقوق نبيك صلى الله عليه وسلم في حفظها وحمايتها لا تمزيقها، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من يخونها ويعمل على تمزيقها وحرمانها من العمل بكتاب ربها والاهتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بالتضييق عليها كما جاء في الحديث الصحيح. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. فيا له من وعيد خطير لكل مسلم واع وبصير عارف بهذا الوعيد الذي يعد يتوعد به النبي صلى الله عليه وسلم الطغاة المجرمين. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يحمها ولم يعمل على النصح لها بإحسان قيادتها والتوجه بها إلى كل خير يقع لها التقدم المنشود والرفعة بين الشعوب إذا كان فعله هو تخذيلها وغشها والإضرار بها فلن يجد رائحة الجنة. يا له من وعيد لو تفكر فيه الجبابرة الطغاة الذين اكتشفنا قبل 5 أو 6 سنوات أنهم نهبوا أموال المسلمين وأودعوها في خزائن المصارف الدولية بعيدة عن أعين المسلمين، شعوب فقيرة لا تجد فيها الناس قوت يومها ورؤساؤها يمتلكون في حساباتهم المليارات لمن يوفرونها. هل يريدون أن يعيشوا عمر نوح عليه السلام أم ضمنوا الخلود في الدنيا لهم لأولادهم وذراريهم؟ فضحهم الله شر فضيحة فصاروا بين لاجئ هارب وبين مقاتل محارب يبيت على كسرة الخبز اليابسة من أجل أن يقاتل ويقتل ويسفك الدماء لعله يعود إلى عرش غبر ومضى وأكل عليه الدهر وشرب. وطغية بلادنا وأعوانه عملوا الشركات بالحسابات التي لا يعرفها غيرهم وغير أعوانهم الذين يقاسمونهم تلك الأموال. وبلادنا عاجزة عن أن تسترد منها درهما واحد، ما زالوا يتمتعون بها في المشارق والمغارب ويستجلبون بها المقاتلين الظلمة من المجرمين من غير أبناء ليبيا ليدفعوا بهم لقتال الليبيين ونشر الرعب بين المواطنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم شر منتقم في الدنيا وينقذ الأمة من بغيهم وعدوانهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من طريق معقل بن يسار رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة من هذا الوعيد لأولئك الطغاة المجرمين الذين غشوا الأمة وأخروها 10 سنين وضيعوا مستقبلها ومستقبل أولادها وكانوا أسبابا في فناء كثير منهم بفعل السلاح وبالصقيع وبالغربة والغرق في البحار والفناء في القفار والصحارى وتحت الحر الشديد. ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وقد علمنا من طغية هذه البلاد أنه كان إذا افتضح أحد أعوانه بسرقة ونهب ماذا يصنع له؟ يدعى أنه ينقل من ذاك المكان، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه وضع في مكان أرفع إشارة له على أنها الفرصة المواتية له لأن يبتز ثروة البلاد مع ناهبيها الطغاة الكبار، فهم شركاء في جريمة واحدة ينهبون أموال الأمة ويتركون الناس تعاني الويلات. ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. واليوم نرى للأسف الغش والخداع معلنا مفضوحا، ولا أحد يستحي من القيام به من أجل أن تملأ الجيوب ومن أجل أن يثرى أقوام على حساب الأمة بأسرها ولا يعلمون أنهم إلى زوال وأن لعنة الله تلحقهم وتسود صفحة تاريخهم. ومن محبته صلى الله عليه وسلم لأمته ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أخبئ دعوتي أي أؤخرها شفاعة لأمتي في الآخرة. فانظر أيها المسلم إلى مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يدخر لها شفاعته، يدخر دعوته المستجابة شفاعة لها في عرصات القيامة لينجيها من عذاب جهنم، فيشفع في أقوام أمروا بدخول الجنة فترفع درجاتهم إلى درجات أعلى ويشفع في أقوام أوقف للحساب فيدخلون الجنة بغير حساب ويشفع في أقوام حوسبوا وقضي عليهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها ويشفع في أقوام حوسبوا وأدخلوا النار فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما سره الله سبحانه وتعالى لنبي محمد في الآخرة من الشفاعة لأمته. إنها الدعوة المستجابة التي يتيحها الله سبحانه وتعالى لكل نبي من أنبيائه، فبعض الأنبياء والرسل دعوا على أقوامهم فهلكوا، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخر دعوته لتكون شفاعة لأمته ونجاة في الآخرة. كم نقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يؤذيه المشركون من قريش ومن ثقيف ومن الأحلاف المتحالفة في غزواته التي قاتلهم فيها في أحد، تحيق به ساعات من الكرب فيطلب منه الدعاء، وربما يأتيه الملك من عند ربه ليخيره في ذلك، فيكون دعاؤه اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون. يا له من دعاء مبارك لو عملنا به نحن العرب والمسلمين والليبيين ما وقعنا فيما وقعنا فيه. ولو استمعنا إلى أقوال علمائنا ما تردينا فيما تردينا فيه، فإنه من يتبع القول النصوح يفلح ومن يتبع القول الغاش يهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغش فيقول في الحديث الصحيح: من غش فليس مني. فهو في هذه الأحاديث يتبرأ من كل غاش ويتوعد من يغش الأمة بالهلاك والعذاب الشديد والحرمان من الجنة ودخولها، ويعد الأمة بأسرها بأنه يشفع فيها وأنه ينجيها من عذاب النار بما يسر الله له من أمر الشفاعة. فيا من تريد ضياع الأمة اتق الله وأشفق عليها إشفاق نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يريد لها النجاة في الدنيا والآخرة. فمن حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نرحم هذه الأمة ولا نؤذيه فيها، ونعمل على إنقاذها وعلى سؤددها ورفعتها ونجاتها من الظالمين المعتدين. أما أولئك معاول الهدم المفسدون المتنطعون والغلاة المجرمون فإنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يغالون في دين ربنا فيضيعوا الأمة ويحملوها ما لا تطيق، ويغالون في كره الدين بالمروق عنه وإتاحة اللهو والعبث للشباب، فيفسدون الدين ويخربون بلاد المسلمين. هذه البلاد وهذه الأمة التي قال عنها إمام دار الهجرة رضي الله عنه: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالذي صلح به أولها وهو عدد الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين في ظل الخلافة الراشدة المباركة وما وليها من الخلافة في دار الإسلام وانتشار العلوم وإقامة المدن والدول وشن الحملات على أعداء الإسلام وكبتهم والتضييق عليهم، فلا يجرؤون على بلد إسلامي. أولئك السابقون إنما فازوا وقواهم الله سبحانه وتعالى بجنده وبرحمة من عنده، لأنهم عرفوا ما يصلح شأنهم فاتبعوا دين ربهم وعملوا على نفع أمتهم إرضاء لرسولهم صلى الله عليه وسلم الذي كان للأمة في نفسه وزن كبير. ولكننا في عهود الطغيان وفي عهود الأبارسة الشياطين لم تعرف للأمة حرمة، نهبت أموالها وقتل شبابها ومزقت شر ممزق. راية الإسلام صارت رايات خرقاء، حذف منها رمز الإسلام النجمة والهلال، ورفعت شعارات باطلة لا معنى لها إلا إغراء الشباب استخدامهم فيما يهدم دينهم ويحطم دولهم ويعادي المسلمين بعضهم لبعض. طغاة تمكنوا من الأمة في المشارق والمغارب وعملوا على تفريغها من محتواها وتضليل الناشئين فيها، فاخترعوا الألاعيب وأبطلوا شريعة الإسلام وتعاملوا بالربا ونشروا الخمارات والملاهي وسرقوا أموال الأمة ووضعوها فيما يرضي أسيادهم ويحقق رغباتهم ويشبع لذاتهم، والأمة جوعى تعيش على الكفاف وتصبر وتحتمل ذلك ولكن حينما حان أمر الله باجتثاثهم من أصولهم وذهاب عروشهم لم يفشلوا ولم يستحوا ولم يخافوا ربهم، بل سخروا أعوانهم لإكمال شوط الفساد إلى منتهاه وتخريب بنيان الأمة طمعا في العودة إليها. والاستئثار بشرف قيادتها، ويا لها من قيادة كما قال الشاعر فيها: إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، لقد كانوا كذلك أوردوا الأمة المهالك، وخلفاؤها الصالحون أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول: لا تجعلوا بيني وبين جند المسلمين بحرا مخافة أن يحتاجوا إلى مدد فلا يستطيعوا إمدادهم. أما هؤلاء الطغاة فإنهم قتلوا المسلمين في المعارك الجوفاء التي لا معنى لها، ومن نجا منهم قتلوه بوسائلهم الخاصة واستخباراتهم الضالة المضللة. ومن تكلم بحق حبس، ومن نصح غدر به، ليقطع على الأمة كل سبيل للنجاة، ولكن الله ضيعهم وسيضيع أعوانهم بحول الله وطوله. فهذه الأمة أمة الخير والهداية لا ينقطع حبلها، فهو موصول بربها عن طريق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعد الله سبحانه وتعالى متحقق لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولكن المجرمين يأتمون ويتحملون أوزار إجرامهم، والويل كل الويل لمن طمع فيما عندهم فاستعملوه وجعلوه مطية لإفساد حال الأمة، ولم يخرج من الدنيا بطائل. إن نجد كثيرا من أولئك الأعوان ممن يقال عنهم يبيعون أخراهم بدنيا غيرهم، يبيعون أخراهم لا بدنيا يستفيدونها ولكن بدنيا غيرهم، فأولئك المرذة الطيارون المجرمون القاصفون من أقصى بلاد الأرض للمجاهدين المرابطين، إنهم نكرات ولكنهم أبالسة، وضعوا أنفسهم لإرضاء الطغاة وتخريب مدن الإسلام وقطع دابر المسلمين، يهدمون البيوت على سكانها وما فيها إلا النساء والأطفال والغرباء والعجزة، وكلهم ضعفاء. أسد علي وفي الحروب نعامة. ليتهم وجهوا سلاحهم المدمر هذا إلى بلاد العدو الذي يغتصب الأرض المباركة عشرات السنين، ولكنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم إنما هم عبيد مسترقون في خدمة ظلمة مجرمين لتمزيق المسلمين. نسأل الله السلامة والنجاة لأمتنا، أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعودة بها إلى سابق مجدها ورفعة شأنها وخدمة دينها ونشر إسلام ربها والنجاة من كل ضيق في هذه الكروبات وفي هذه الظروف القاسية التي يحيق فيها الظلم بأمتنا المسلمة من كل أعدائها يدعون الإنسانية ويبكون على الحيوان البريء إذا مات في البرية، ويذبحون الأمم بفعل سلاحهم القتال، ويطردون النازحين في الصحارى والقفار والبحار والأنهار، يموتون غرقا ويهلكون من البرد والحر، ويدعون مع ذلك أنهم متعاطفون عليهم، ولكنهم لا يملكون القرار وإصداره، ولو قتل من أبنائهم واحد فقط لأقاموا الدنيا وأقعدوها، لكنهم يتلذذون بموت المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.